الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة في موضوع في الحقيقة من الأمور المهمة التي ينبغي أن يكون عندنا جميعا وعي بها، فننتهز يعني هذه الفرصة لنتكلم حول قضية خرق العادة وأنواع خرق العادة، وما الذي يدل عليه، وكيف نميز بين الأحوال الرحمنية والأحوال الشيطانية. فخرق العادة على أقسام، فأعظم أنواع خرق العادة هي خرق العادة الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، وهو خرق العادة الذي يقترن بادعاء النبوة تأييدا لمن يقول إنه مرسل من عند الله، فهذا هو المعجزة. أيضا من خوارق العادات الكرامة، الكرامة وهي أن تخرق السنن أو العادات لولي من أولياء الله عز وجل الصالحين، إما إكراما له أو تفريجا لكربته أو معونة له. قد تخرق العادة لمبتدئ في التوبة، وهذه تسمى معونة كي يثبت وتترسخ قدمه ويثبت على الطريق. قد تخرق العادة على سبيل الإهانة، عكس الكرامة، على سبيل الإهانة، كما روي من أن أحد المتنبئين سمع بأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في الماء ففار الماء وكثر، أو نبع الماء بين أصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام، فأتى إلى بئر فيه قليل من الماء فدخل في البئر فغارت المياه. فهذه إهانة، هو خرق العادة لكنها إهانة لمثل هذا الكذاب. أو كذلك الذي مسح على رأس رجل يعني به شعر فطلعت رأسه، فهذه أيضا نوع من الخرق، لكن يقصد به إهانة هذا الكذاب أو هذا الدجال. هناك قسم من أقسام خرق العادة يكون على سبيل الحيل والمخرقة، يعني أمور تدبر فيها نوع من الحيل كما يفعل الحاوي أو كما يفعل الناس في السيرك ونحو ذلك. هذه أيضا من الحيل، وليس في الحقيقة خرق عادة، وإنما تتم بتدبير مبيت كما ذكرنا أمثلة كثيرة من ذلك حينما تكلمنا على حركة ابن تومرت مهدي المغاربة، وكيف أن معظم أحواله كانت من هذا القسم. طبعا لابد من التمييز بين الأحوال الرحمانية كالكرامة والمعونة مثلا، وبين الأحوال الشيطانية، لأن هذا الأمر في غاية الخطورة على عقيدة الناس كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى من الكلام. ولأن عوام الناس يربطون بين خرق العادة بولاية الله تبارك وتعالى، إذا خرقت العادة له فإذا هذا ولي، وهذا ولي إذا هو معصوم، إذا يتبع في كل ما أتى به حتى لو خالف الشرع الشريف. فنريد أن نبين بعض الأمور المهمة الحقيقة هذه الليلة، منها أن الولي يعني خرق العادة لا يدل بمجرده على الولاية. خرق العادة في حد ذاته ليس دليل على أن من خرقت له عادة ولي من أولياء الله تبارك وتعالى، أو خرق العادة لا يكون تأييدا لمدعي دعوة معينة. فأولا نبدأ بالبيان الفرق بين المعجزة والكرامة. فلتمييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات، لابد أيضا من أن نميز بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة، وبين من هو أعلى منه منزلة وهو النبي. أو من يدعي مثل منزلته كذبا وبهتانا وهو المشعوذ والساحر وغيرهم. أما الفرق بين النبي والولي من جهة الخارق الذي يجري على يد كل منهما، علمنا أن النبي تجري على يده المعجزات، الأنبياء يجري على يدهم المعجزات، سماها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معجزات كبرى، وهي دليل صدقه، ونوع من التوابع والنوافل سماها معجزات صغرى. الولي الذي تحدث على يده الكرامات قد تشتبه الكرامات بالمعجزات الصغرى وما يماثلها، لكن الأمر المهم جدا في هذا الأمر هو أن النبي يختص بالعصمة دون الولي، أما الولي فلا عصمة له على الإطلاق. فمعجزة النبي دليل على أنه معصوم، دليل على أنه معصوم عن الخطأ فيما أرسل من أجله، وهو تبليغ التشريع وتبليغ الدين. أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي، تدل على صدق النبي الذي آمن به هذا الولي واتبعه في شريعته، لكنها لا تدل بحال من الأحوال على أنه معصوم، فهو يخطئ في بعض أعماله أو عباداته أو آرائه أو توجيهاته، لأنه لم يرسل ولم يصطفى من الله عز وجل لهذا الغرض إلا الأنبياء فحسب. أما الولي فهو مجتهد في هذا الدين، هو النبي مصطفى لهذا الغرض وهو تبليغ الدين، ولذلك عصمه الله سبحانه وتعالى. فمن ثم تجب طاعة النبي مطلقا، طاعة النبي طاعة مطلقة غير مقيدة لأنه معصوم، بينما لا تجب طاعة الولي مطلقا إلا فيما عليه دليل شرعي واضح. فارق آخر بين المعجزة والكرامة هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي، فإذا احتاج إليها لتقوية إيمانه جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه، وإن احتاج إليها لفك ضيق تفريج كربة أو ضيق عليه أو على من يدعو له جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه. بخلاف المعجزات فإنها لا تكون إلا لحاجة الخلق وهدايتهم، لحاجة الخلق وهدايتهم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تدل على أن الولي معصوم، ولا على أنه يجب طاعته في كل ما يقوله. ومن هنا ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم، فإن الحواريين مثلا كانت لهم كرامات كما تكون الكرامات لصالح هذه الأمة، فظنوا أن ذلك يستلزم عصمتهم كما يستلزم عصمة الأنبياء، فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون، وهذا غلط. وهذا معروف في دين النصارى بالذات، بالذات النصارى أكثر الأمم حظا من هذا الضلال المبين، وهو أنهم يفترون أي ما فتنة بمجرد حدوث خوارق عادات مثلا، واضح؟ سواء حتى لو كانت كرامة، لأن الحواريين كانوا أتباع المسيح على دينه الحقيقي الذي هو دين الإسلام، فباعتبارهم أناسا صالحين يمكن أن يقع لهم كرامات. فالنصارى لما كانوا يرون هذه الخوارق فإنهم كانوا يوجبون لهم العصمة، يوجبون لهم العصمة، وما زالوا حتى الآن في الكنيسة الكاثوليكية يعتقدون بعصمة من يدعونه أباهم، هذا يعتقدون فيه بإيه؟ العصمة، وأنه ما يكون محلولا على الأرض يكون محلولا في السماء أو نحو ذلك من عباراتهم، فيعطونه العصمة ويعني يخلعون عليه صفات الربوبية، كما قال تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. ما سبب ضلالهم؟ هو عدم إتقانهم لهذا الموضوع الذي نتكلم فيه، وهو أن الخارقة في حد ذاتها لا تدل على يعني كرامة، وحتى إن كانت كرامة للصالح فإنها لا تدل على عصمته، وإنما تدل على صحة الدين الذي اتبع هذا الرجل، أو صحة نبوة النبي الذي يؤمن به. وقع كثير من المسلمين فيما وقع فيه النصارى من الخطأ في هذا الباب، فبمجرد أن يشتهر شخص بشيء من الكرامات ترتفع درجة الثقة في أقواله وأفعاله وأوامره وتوجيهاته، إلى حد أن أكثر الناس لا يقبل فيها جدلا البتة. واضح؟ هذا فيما يتعلق بأن الكرامة تدل على الولاية لكنها لا تدل على عصمة هذا الولي. هناك ضوابط كثيرة نستطيع بها أن نحكم على خرق العادة. من أهم هذه الضوابط أن العادة نفسها لا تخالف الشرع بشيء. هذه العادة التي خلقت أو هذا الخارق الذي حصل ما يكون فيه مخالفة للشرع، كما سنشير إلى ذلك قريبا إن شاء الله تعالى. من هذه الضوابط أيضا أننا لابد أن ننظر في سيرة واستقامة من خلقت له العادة، ننظر في حاله هو حتى خلقت العادة لكافر راهب مثلا أو كذا أو كذا من الكفار، فهذا قطعا يكون من الإيه؟ من الشيطان. أو خلقت العادة لمبتدع منحرف عن الكتاب وعن السنة، فهذا أيضا يكون حالا يعني شيطانيا. فلتمييز الولي الصادق الذي تجري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي يموه على الناس ويخدعهم، يكون ذلك بحسب صلاحه وتقواه من قيامه بالفرائض والنوافل واتقائه الكبائر والصغائر واتصافه بالصفات الكريمة واستدامته عليها. فإن اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة وعرفت عنه ثم حدث على يديه شيء من الخوارق فيما لا يخالف الشرع فيجوز أن يطلق على ذلك الخارق كرامة. أما إن كان الرجل على خلاف ذلك مشتهرا بالفسق والفساد والضلال وغير ذلك فإن كل ما يجري على يديه لا يعتد به بالغا ما بلغ، والله تعالى أعلم. حينما نربط الكرامة بالولي، نربط الكرامة بالأولياء، لابد أن نعرف من هم الأولياء، لأن هذه حفرة كبيرة حفرها الصوفية وأوقعوا فيها كثيرا من الناس. فعندهم أن الولاية هذه طبقة يعني يحتكرها طائفة معينة من الناس، الأولياء دي طبقة خاصة ولهم تصانيف غريبة في هذا الأقطاب والأوساد والأبدان والأغواث والأوساد إلى آخر هذا الكلام، وحكومة خفية تحكم العالم وتدبر أمور الكون إلى آخر هذا الشرك المبين. فالحقيقة كلمة ولي هذه كلمة ليست بالفهم الذي يفهمه الصوفية، وهي أنها طبقة معينة من الناس مخصوصين وأنها تتوارث إلى آخره، وإنما كل مسلم لابد له أن يكون له حظ من ولاية الله. أي مسلم فهو ولي لله، ولكن هناك ولاية عامة وولاية خاصة. في ولاية عامة لأن لا يمكن أن يولد مسلم مؤمن واحد بدون أن يكون وليا لله، لأن الإنسان إما ولي لله وإما ولي للشيطان، لا توجد يعني وسط. لكن الولاية هناك ولاية عامة لعموم المسلمين وولاية خاصة لخاصة المسلمين من أهل العلم والتقى واليقين وأولئك الصالحين. لكن ما الضابط في ذلك؟ الضابط هو ما يحصله من صفتين وذكرتها في القرآن الكريم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا عطف تفسيري، من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالإيمان والتقوى، كلما زاد حظ الإنسان من الإيمان والتقوى كلما كانت مرتبته أعلى من هذه الولاية. وأعظم أولياء الله على الأطلاق هم الأنبياء والمرسلين، ثم إليهم الصالحون الأولياء، ثم هكذا. فالشاهد أنه لا بد من النظر في سيرة الشخص، هل هو يحقق الإيمان والتقوى أم لا، حتى يحكم على هذا الخارج. لكن الآن أصبح ممكن إنسان يكون فاجرا فاسقا تاركا للصلاة فاعلا للكبائر ومع ذلك يعتقدون فيه الولاية، يقولون أن ده رفع عنه التكليف، هذا رفع عنه التكليف، وعندهم تفسير الآية واعبد ربك حتى أتيك اليقين، يعني مرتبة اليقين. اليقين طبعا نقصد به هنا الموت، لا، وحتى أتيك اليقين، فإذا وصلت اليقين لا تعبد ربك، وأنت خلاص وصلت ولا تحتاج إلى السلالم إلى آخر ضلالات الصوفية في هذا الباب كما هو يعني معلوم. فاقترن عند العوام عموما كثير من الأشياء يربطون الأولياء بها، حتى إنهم مثلا منتسبين للرفاعية بالذات لهم أشياء عجيبة جدا يفعلونها ويغترون بها، وبالتالي لا يتوبون من بدعهم، كالضرب بالشيش، شيش أسياخ الحديد التي يضعونها مثلا هنا ويخرجوها من طبقة الجلد، دخول في النار والجلوس على النار، امساك الحيات ونحو ذلك من تخصص الرفاعية كما هو معلوم، يظنون أن ذلك دليل على الولاية، دليل على أنها من ولاية الله أو كرامة. طبعا نقول هذه الأشياء في حد ذاتها أمثال هذه الخوارق ليست من خصائص الرفاعية، بل يفعلها الهندوس والبوذيون وغيرهم، وهذا مشهور ومعروف عنهم، هذه أشياء فعلها كل هؤلاء الوثنيين، فليس الدليل على أنها من الأحوال الرحمانية وإنما هي من الأحوال الشيطانية. فهناك قانون تميز به الكرامة هو أن يتتبع حال صاحبها، فإن كان على السنة فهي كرامة، وإن كان نقيض ذلك فهي حال شيطاني ولا علاقة لها بالكرامة من قريب أو بعيد، مع إيماننا أن الكرامة هي لزوم الاستقامة. فأعظم كرامة يكرم الله بها أولياءه أن يثبتهم على الاستقامة ويتوفهم عليها ولا يزيغ ولا يعوج عنها، هذه أعظم كرامة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. إذن كما ذكرنا خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، فلابد أن يكون عندنا فهم هذه القضية، بحيث أن لو جلنا لما يكون من هذا الشخص ويعمل خوارق عادة لابد أن يكون على بصيرة. واحد من أتى مثلا وادعى أنه نبي مرسل من عند الله وقال عندي أشياء أو خوارق تدل على أني مؤيد من عند الله سبحانه وتعالى، هل يجوز النظر في هذا؟ فلو أنك جوزت ذلك لكفرت، لو تلقى الضرين هات أدلتك على سبيل أنك فعلا بتفتش وتبحث فتكفر، لأنه لا نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام قطعا، هذه مما علم من دين الإسلام بالضرورة، فمجرد الشك فيها لحظة من الزمان هذا يعني مهلكة. فحتى لو صار في الهواء، حتى لو مشى على الماء، لو فعل مهما فعل، فلا نكون كالعوام الجهلة الذين يقترون مثل هذا، يقول فعل هذا رجل على حق فعل كذا وكذا، نقول لا، خرق عادة لا يشترط في كل الأحوال أن يكون كرامة أو أن يكون يعني حالا رحمانيا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وكل من خالف شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مقلدا في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بنى أمره على أنه ولي الله، وأن ولي الله لا يخالف في شيء، ولو كان هذا الرجل من أكبر أولياء الله كأكابر الصحابة والتابعين لهم بإحسان لم يقبل منه ما خالف فيه الكتاب والسنة، فكيف إذا لم يكن كذلك؟ وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور، أخبر عن أشياء ووقعت بالفعل كما أخبر عنها، مما يسمونه بالإيه؟ بالكشف أو الإلهام، واضح؟ يقول: وتجد كثيرا من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفة في بعض الأمور أو بعض التصرفات الخارقة للعادة، مثل أن يشير إلى شخص فيموت، أو يطير في الهواء إلى مكة أو غيرها، أو يمشي على الماء أحيانا، أو يملأ إبريقا من الهواء، يملأ إبريق من الهواء يعني إبريق يمرر في الهواء كده يمتلئ بالماء، أو يختفي أحيانا عن أعين الناس، أو أن بعض الناس استغاث به وهو غائب أو ميت فرآه قد جاءه فقضى حاجته، وهذه القصص ما كان يخلو منها بلد، سيدي فلان ده أصله كان مش عارف إيه، الناس حصل لها إيه، ونادت يا سيدي فلان أعزتني فجاله وأخرجه ونجاه مثلا من الغرق أو من الصحراء أو من كذا، نقول قد يكون هذا رجل صادقا، قد يكون صادقا وحصل في المال الذي تبدى له الشيطان ليضله، ولو كان عنده فقه وعلم وتوحيد لعلم أن هذا من الشيطان، لأن الله لا يكرم بما ينهى عنه وهو الشرك، كيف واحد يقول أستغيث بك سيدي فلان ولا يستغيث بالله وهذا شرك يعني خطير، ثم يتصور أنه يمكن أن يكرمه الله، إنما هذا من لعب الشيطان بعقول هؤلاء الناس، أو يخبر الناس بما سرق لهم، أو يخبرهم بحال غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يغتر به حتى ينظر متابعته للرسول صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره ونهيه. وكرامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله، خرق العادة قد يكون صاحبه وليا لله لكنه قد يكون أيضا عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين. خرق العادة يحصل يعني خرق العادة بمجرده لا يدل على الولاية، بل قد تخرق العادة لأكثر خلق الله، كما تخرق العادة لمن؟ للمسيح الدجال. المسيح الدجال وهو من أكثر خلق الله وأشدهم فتنة، ومع ذلك سوف تخرق له العادة فتنة وابتلاء. يقول شيخ الإسلام: خارق العادة وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله. كيف نعرف أولياء الله؟ بالكرامات. احذر، احذر أن تحكم على الشخص بأنه ولي لأنه خلقت له العادة، احذر هذا، وإلا يفتح باب للضلال المبين، فهو الفتنة الخطيرة. لكن يعرف الإنسان بأنه ولي لله بصفات الأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله لصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. مثال ذلك أن الأمور المذكورة وأمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، معاشرا للكلاب، يأوي إلى الحمامات والقمامين والمقابر والمزابل، رائحته قبيحة، لا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. واضح؟ أو كثير جدا يشيع في الأرياف أيضا واحد يكون إيه؟ مخبول أو معتوه أو مجنون، ويطلقوه عليه أنه هو ولي. وكثير من أصحاب القراب المبنية على قبورهم القراب، هؤلاء كانوا إيه؟ في حياتهم من هؤلاء المجانين. فولي الله لا يمكن أن يكون مجنونا أبدا. لماذا؟ لأن الله لا يصطفي لنفسه يعني ما هو دونه. الله سبحانه وتعالى يصطفي لنفسه أكمل الناس في أكمل الصفات المعتبرة عند الله تبارك وتعالى. واضح؟ فالمجنون أصلا هو غير مكلف، مرفوع عنه القلم. الصبي اللي يرسل له عاب وده ويفعل كذا وكذا، هذا أيضا يعني غير مكلف، فكيف يقال عنه أنه ولي؟ كيف ينسب هذا إلى ولاية الله تبارك وتعالى؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: هذه الأمور المذكورة أمثالها قد توجد في أشخاص، ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي إلى آخره، فمع وجود خوارق العادات، فالناس تخدع بخوارق العادات فتظن أن هذه تدل على كرامة عند الله. لا، ولي الله يعرف بصفاته وأفعاله وأحواله، ولا يعرف بمجرد خرق العادة. قد تخرق له العادة إن كان متصف بهذه الصفات على سبيل الكرامة بالشروط التي أشرنا إليها. فيجب على كل مسلم أن يتحقق بذلك، ولا يجوز القطع بولاية كل من فعل خارقا من خوارق العادة، لأن الغاية من خرق العادة عند المشعوذين هو التلبيس على المسلمين في دينهم. لابد أن نستحضر هذا أيضا جيدا. كل من خرقت له العادة من غير المسلمين فإن المقصود به التلبيس على الناس في شأن دينهم، كما كانت الشياطين تخدع المشركين فتدخل في أجواف الأصنام وتصدر أصواتا يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهم، أو تحركها الشياطين من مكانها فيظنون أنها تتحرك من تلقاء نفسها. ولقد ذكر بعضهم أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام والغربان والعصافير ويتكلم على ألسنتها بمتاع حتى عبدت من دون الله تبارك وتعالى. وتوجد إشعار معروف عند العرب كيف أن بعض هذه الأصنام كانت تتكلم بكلام من هذا القبيل، هذا معروف لات والعزة، ومعروف قصة خالد لما ذهب يعني لإيه ليقضي على هذه الأصنام. فالشاهد أن الجن أو الشياطين هم الذين ينطقون كي يزيدوا الناس فتنة بهذا الشرك. واضح؟ لأنهم يفسرون ذلك على أنه من عند الله، لكن خارق العادة لا يدل على أنه من عند الله تبارك وتعالى. فيتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظ هذا الإنسان من العلم، فكلما قل علمه اشتد تمكن إبليس منه، وكلما كثر علمه قل تمكنه منه. ولذلك لا تشتبه الكرامة الرحمانية بالحال الشيطانية إلا عند الجهال وأهل الأهواء. هؤلاء فقط هم الذين تلتبس عليهم الأحوال الشيطانية بالأحوال الرحمانية. أما أهل العلم والبصيرة فلا يمكن أن تلتبس عليهم هذه الأشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وحال أولياء الشيطان. المؤمن الذي هو على بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، واضح. فالمؤمن الذي يتبع على بصيرة هذا يستطيع تماما ولا يمكن أن يلتبس عليه الأمران. هؤلاء يستطيعون التفرق بين حال أولياء الرحمن وحال الشيطان كما يفرق الصيرقي بين الدرهم الجيد والدرهم الزيف، وكما يفرق من يعرف الخيش بين الفرس الجيد والفرس الرديء، وكما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان، وكما أنه يجب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب، فيفرق بين محمد الصادق الأمين رسول رب العالمين عليه الصلاة والسلام وموسى والمسيح وغيرهم، وبين مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطلحة الأسدي والحارث الدمشقي وباباه الرومي وغيرهم من الكذابين. وكذلك أيضا يفرق بين أولياء الله المتقين وأولياء الشيطان الضالين. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى مبينا اغترار بعض العوام الذين ليسهم من أهل هذه الدرجة من البصيرة واليقين والعلم والنور، فليس عندهم فرقان فتلتبس عليهم الأحوال الشيطانية بالأحوال الرحمانية. فيذكر أمثلة لهؤلاء خفافيش الأبصار، فيقول: ومن العباد من يرى ضوءا أو نورا في السماء، فإن كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر. ودي طبعا مشهورة، يقول لك شفت طاقة من نور إلى آخر هذا الكلام، فأظن هذه كرامة له، واضح. فمن هؤلاء من مجرد من يرى ضوءا في السماء أو نورا، فإن كان في رمضان قال رأيت ليلة القدر، وإن كان في غير رمضان قال قد فتحت لي أبواب السماء. وقد يعني يطلب شيئا معينا، يتمنى شيئا معينا فيتفق أن ييسر له ذلك الشيء فيظن ذلك كرامة. وربما كان اختبارا من الله سبحانه وتعالى له، وربما كان من خدع إبليس، والعاقل لا يتاكل شيئا من هذا ولو كان كرامة. حتى لو كان كرامة فالعاقل لا يغتر بالكرامة ولا يلتفت إليها ولا يعول عليها. يقول أيضا: وكم اغتر قوم بما يشبه الكرامات، فقد روينا بإسناد عن حسن عن أبي عمران قال: قال لي فرقد: يا أبا عمران، قد أصبحت اليوم وأنا مهتم بضريبتي وهي 6 دراهم، وقد أهل الهلال وليست عندي، فدعوت، فبين أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا 6 دراهم. هو الدين اللي عليه المبلغ المطلوب فورا لابد أن يساوي 6 دراهم، فدعا الله سبحانه وتعالى ويمشي على شط الفرات، فبين أنا أمشي على شط الفرات إذا أنا 6 دراهم فأخذتها فوزنتها فإذا هي 6 لا تزيد ولا تنقص. لو قيل لك هذا بماذا تعلق؟ أيوه يعني تقول له إيه؟ ترد عليه تقول له إيه؟ أي نعم نعم. فقال له: تصدق بها فإنها ليست لك. شوف التلبيس، هو فعلا دعا الله أنه هو محتاج 6 دراهم وواجب 6 دراهم. لو عنده فقه لن يغتر، لو هو إنسان بقى يعني جاهل هيقول إيه؟ دي كرامة اللي عاوز لقيتها قدامي. فقال له هذا الذي يسأله، قال: تصدق بها فإنها ليست لك. قلت ابن الجوزي يقول: أبو عمران هو إبراهيم النخعي فقيه أهل الكوفة، يعني الذي رد عليه هذا من الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله. فانظروا إلى كلام الفقهاء وبعد الاغترار عنهم، وكيف أخبره أنها لقطة ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة، وإنما لم يأمره بتعريفها. لأن قد يقول قال: طب لو هي لقطة لماذا لم يأمره بتعريف اللقطة؟ الجواب: لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار، وكأنه إنما أمره بالتصدق بها لئلا يظن أنه قد أكرم بأخذها وإنفاقها. واضح؟ هذا النموذج، اشتباه هذه الأمور بالإيه؟ بالكرامة، يعني هي أمور تشبه الكرامة، فلابد الإنسان أن يفرق بين الكرامة وبين ما يشبه الكرامة فلا يغتر به. وأيضا عن إبراهيم الخراساني أنه قال: احتجت يوما إلى الوضوء فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخد، فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. ما قولكم في هذا؟ لو صحت يعني، لو صحت القصة، أي يعني ما كانش المفروض يستعمل السواك من فضة. ها القصة هي احتجت يوم الوضوء، فإذا أنا بكوز من جوهر وسواك من فضة رأسه ألين من الخز الحرير، فاستكت بالسواك وتوضأت بالماء وتركتهما وانصرفت. يقول ابن الجوزي: في هذه الحكايات من لا يوثق بروايته، فإن صحت دلت على قلة علم هذا الرجل، إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك الفضة لا يجوز، ولكن قل علمه فاستعمله، وإن ظن أنه كرامة، والله سبحانه وتعالى لا يكرم بما يمنع استعماله شرعا إلا إن أظهر له ذلك على سبيل الامتحان. فالله سبحانه وتعالى مش معقول يحدث كرامة فيها استعمال ما نهى الله عنه شرعا إلا إذا كان ذلك اختبارا كحال هذا الرجل لو صحت هذه القصة، فإنه لو كان نجح في الاختبار كان عمل إيه؟ كان أعرض عن سواك الفضة، لأنه لا يجوز استعمال سواك الفضة. وذكر محمد ابن أبي الفضل الهمداني المؤرخ قال: حدثني أبي قال: كان الصرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف، وكان يأوي إلى المسجد لضرب الزعفراني، واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة، كان في حالة مجاعة، ورأى هذا الرجل وقد نزل إلى دجلة اللي هو الصرمقاني، نزل إلى نهر دجلة وأخذ منه أوراق الخف مما يرمي به أصحابه وجعل يأكله، فشق ذلك عليه. كيف أنه وصل هذا الحد من الفقر سبع أوراق الخف الزابلة التي يرميها أصحابه ويلقونها، فشق ذلك عليه وأتى إلى رئيس الرؤساء فأخبره بحاله، فتقدم إلى غلام للقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه الصرمقاني، واضح غلام يكون قريب من المسجد الذي يصلي فيه، فقال له رئيس الرؤساء هذا أن يعمل لبابه مفتاحا من غير أن يعلمه، يصنع لباب بيته مفتاح من غير ما يقول له أن يعمل، ففعل، وتقدم إليه يعني كلفه أن يحمل كل يوم 3 أرطال خبزا سميدا ومعها دجاجة وحلوى وسكرا، ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام كل يوم وهو مش في المسجد، يفتح بالمفتاح الذي صنعه ويضع له دجاجة وحلوى وسكرا و3 أرطال خبزا سميدا، ففعل الغلام ذلك وكان يحمله على الدوام، فأتى الصرمقاني في أول يوم، الصرمقاني أتى في أول يوم فرأى ذلك مطروحا في القبلة ورأى الباب مغلقا فتعجب وقال في نفسه: هذا من الجنة ويجب كتمانه، وألا أتحدث به فإن من شروط الكرامة كتمانها، وأنشد شعر: من أطلعوه على سر تباح به لم يأمنوه على الأسرار ما عاشا، فلما استوى حاله وأخصب جسمه، أخصب جسمه يعني ثمن بقى من الأكل، فلما استوى حاله وأخصب جسمه سأله ابن علاف عن سبب ذلك، سأله ابن علاف عن سبب ذلك وهو عارف به، وقصد المزاح معه فأخذ يوري ولا يصرح ويكني ولا يفصح، ولم يزل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة، إذ لا طريق لمخلوق عليه، فقال له ابن العلاف: يجب أن تدعو لابن المسلمة فإنه هو الذي فعل ذلك، فنغص عيشه بإخباره وبانت عليه شواهد الانكسار. كانت صدمة أنها مش كرامة، لأن يوجد احتمال أن هذا حصل لأسباب بشرية عادية مش خارقة ولا حاجة، فخلاص الاحتمال ده قائم، يعني هذا ممكن أو غير ممكن، ممكن بدليل أنه هذا هو الذي حصل، واحد شافه وعمل مفتاح الباب ولا يترك له هذه الأشياء، فإنسان يحذر أن يفسر هذه الأشياء بأنها كرامة ولا يغتر بذلك. على الجهة المقابلة نسرد شيئا من الأحوال الشيطانية التي تقع كنوع من خرق العادة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزلوا عليهم، ف فيكاشفون الناس ببعض الأمور، ولهم تصرفات خارقة من جنس السحر، وهم من جنس الكهان والسحرة الذين تنزل عليهم الشياطين. قال الله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. وهؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا، وتكذبهم شياطينهم، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور. تنزل على كل أفاك أثيم، فالشياطين هي التي تعينهم. بعض الناس قد تستغرب، يعني إذا كيف يمكن الله الشياطين من ذلك؟ يمكنهم من ذلك كونا وقدرا. لا يشترط أن الشر الذي يوجد في الأرض يحبه الله، لأننا في دار الابتلاء ودار الشروف، فيمكن أن يقع فيها هذا كونا وقدرا، مع أن الله يحرمه وينهى عنه كالكفر والسحر والحسد وسائر أنواع الشروف، فلأن هذه الدنيا ليست في الجنة، فالشر موجود فيه ابتلاء للناس وامتحانا واختبارا. يقول: هؤلاء جميعا ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين للرسل، فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم، تكذب عليهم الشياطين، ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إثم وفجور، مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع في العبادة، ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم، فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. وإنهم إذا يصدوا لهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. واضح؟ فلما يجي مثلا النصارى من التهريج اللي بيعملوه ده، لأن النصارى أكثر ناس عندهم خبرة في موضوع المخاريق والحيل، هنفترض بقى ان الموضوع مش كاميرات ونور وكشافات وبتاع، اللي هو يقول لك العذراء تتجنى مش عارف كانت ايه. طيب وايه المانع؟ يحصل، قد يحصل فعلا النور، يعني احنا لا ننكر على اساس هذا الذي نقوله، ويحصل خوارق ويحصل كل الكلام اللي بيقولوه، لكن ما تفسيره؟ هل الايمان بالدين الحق يتم عن طريق هذه الاشياء؟ واضح؟ وهم مترددون بالشرك وشتم الله سبحانه وتعالى والتفريط الى اخره، فهذه الخوارق تحصل بما انهم كفار، وحصرت لهم هذه الخوارق على سبيل الفضل الجدلي، وان كانت كلها يعني دجلي، كله دجل معروف يعني. واضح؟ هذه تفسيره بما انكم كفار. فالله تعالى يقول: هل انبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل افاك اثيم، وهم لا شك انهم افاكون اثمون كافرون بالله، فهذه من الشيطان وليست من الرحمن. بذلك كما قلنا توجد هذه الخوارق عند البوذيين وعند الوثنيين وعند السحرة وعند المبتدعين وكذا وكذا من هؤلاء الناس الضالين، فليست الخارقة في حد ذاتها دليلا على أنها من عند الله. واضح كما بينا. الدليل على هذا الذي نقول: إذا ذكرنا بعض الأحوال الشيطانية اتضح لنا هذا الأمر بصورة يعني جلية. فمثلا من الأحوال الشيطانية حال عبد الله ابن طياد الذي ظهر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه كان من جنس الكهان. هذا الصياد كان من جنس الكهان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الاختبار له، قال له: إيه؟ قد خبأت لك قبأ، يعني في حاجة أنا خبأتها، فعالي الآن كلمة معينة أو شيء معين، إيه هو ده؟ فرد عليه قال له: ايه؟ الدخ. الدخ، لان الرسول عليه السلام خبى له في صدره صورة الدخان. واضح؟ فقال له: ايه اللي انا خبيته؟ قال له: الدخ. الدخ ليه؟ انها نقطة، لان هو الجن قد يكون اختطف الكلمة دي كما هو في الحديث، خد النص بس ده اللي لحقه اختطف، ثم مثلا رمته الشهب ولا شيء من هذا، فعرف الدخ بس، لكن الدخان ما قدرش يكملها. فمن ثم استنتج النبي عليه الصلاة والسلام وتواصل الى انه ايه؟ كاهن. ولذلك قال له: اخسأ فلن تعدو قدرك، اخسأ غلا، اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني انما انت من اخوان الكهان. لماذا؟ لان الكهان كان يكون لاحدهم القرين من الشيطان، يخبره بكثير من المغيبات بما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب كما هو في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب فتذكر الأمر قضي في السماء فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان فيكذبون معها 100 كذبة من عند أنفسهم. 100 كذبة من عند أنفسهم لكن فيها واحد فقط إيه هو الحق. إذن هذا حال شيطاني، حال ابن صياد كان حالا شيطانيا وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. أيضا المسيح الدجال سوف يأتي بأعظم خوارق العادات حتى إنه لا يقول للسماء أمطري فتمطر وللأرض أخرجي كنوزك فتخرج الكنوز من الأرض، ومع ذلك فهو كذاب كافر يدعي الربوبية. ومعلوم أن فتنة الدجال هي أعظم فتنة تمر على البشرية في كل تاريخه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. وكيف أن هذا الدجال سوف يقدره الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا، وسوف تعينه الشياطين على كثير من الأمور التي تفتن الذين لا يحسنون التمييز بين الحال الرحماني والحال الشيطاني. فالسرعة الشديدة جدا التي سوف يعني يمر بها في أنحاء الأرض كالغيث استدبرته الريح يأتي ومعه جنة ونار كما جاء في الأحاديث، كما أن الشيطان أيضا يعينه. يعني الأحوال التي يقدر عليها الدجال من خوارق العادات هي معونة من الشيطان، أحوال شيطانية ولا يمكن أن تكون يعني رحمانية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وإن من فتنته أن يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول نعم، فيتمثل له شيطان في صورة أبيه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك والعياذ بالله. فالشاهد هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام فيتمثل له الشيطان في صورة أبيه وأمه، فدل على أن الشيطان يعينه على هذه الأحوال وعلى هذه الخوارق. كيف أن الجمادات تستجيب لأمره وكذلك الحيوانات. أيضا قصة قتل ذلك الشاب ثم إحياء ذلك الشاب بعدما يقتله يحييه، ثم يقول هذا الشاب إيه ما ازددت فيك إلا بصيرا، لأنه من أهل البصائر يستطيع أن يميز، مع أنه قتل شقه نصفين وقتله ثم ناداه فالتحم جسمه مرة ثانية وأقبل عليه. فأنا إيه رأيك بأنا ربك أم لست ربك؟ فيقول له ما ازددت فيك إلا بصيرا، وإنك أنت الدجال الذي حذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر الناس أنه لن يسلط على أحد بعدي. كل هذا من أين عرفه؟ من العلم، لأن هذا الشاب واضح أنه مسلم من أهل السنة والجماعة يعرف الأحاديث ويتقن أخبار النبي عليه السلام وكيف نتعامل مع الفتن، مع أنه هو الذي قتله الدجال وأحياه لكنه قال ما ازددت فيك إلا بصيرا. لماذا؟ لأن هذا هو الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يعني لن يأتي أحد مهما ادعى من الخوارق بمثل ما يأتي به المسيح الدجال، ومع ذلك هو الدجال الكذاب الذي كل علامات النقص والكذب في هيئته حتى يعني ظاهرة. أولا هو يدعي أنه الله، هل يرى الله في الدنيا؟ لا يرى الله في الدنيا، وإنكم لن تروا ربكم حتى إيه تموتوا. كذلك أعرف، وهذا علامة نقص ظاهر جدا لا يقبلها البشر أو يعني يتأفف منها البشر فيما بينهم، فكيف ما ينسب الوصفة أنه أعور عينيه لأنها عنبة خافية مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن، فيه فحج الفتاقين تقوس الفتاقين، هذا أيضا نقص يعني ظاهري. فعلامات الكذب واضحة جدا على المسيح الدجال رغم ما يدعيه من الربوبية. فيعني أي واحد يكون أقل من الدجال يبقى أولا نحن لا نفتن به، فلا يقاس أبدا بالحكم على شخص أو على منهج أو دين أو كذا بالخوارق، لأن هذه الخوارق ليست في كل الأحوال تكون من عند الله وإنما قد تكون من تسبب الشياطين. يقول شيخ الإسلام وهؤلاء تأتيهم أرواح تخاطبهم وتتمثل لهم وهي جن وشياطين فيظنونها ملائكة كالأرواح التي تخاطب من يعبد الكواكب والأصنام. وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام المختار ابن أبي عبيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه، قال عليه الصلاة والسلام سيكون في ثقيف كذاب ومبير، مبير هو إيه؟ مهلك يعني. المبير هو الحجاج بن يوسف الثقفي، أما الكذاب فقد رأيناه هو المختار ابن أبي عبيد. فقيل ابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، إن المختار يزعم أنه ينزل إليه، فقال صدق فعلا يوحى إليه. قال الله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، أتاه شيطان وأوحى إليه ما أوحى. ولذلك هذا المختار كان هناك رجل ظريف يعني يدعى سراقة البارقي وكان من ظرفاء المدينة، فأثره رجل من أصحاب المختار الذي ادعى نبوته، فأتى به المختار وقال أثرت هذا، ده أنا أثرته. فقال سراقة البارقي هذا إلى المختار كذبته كذبته، مش أنت اللي أثرتني، كذبته، ما أثرني إلا رجل عليه ثياب بيض على فرس أبلق. فقال المختار أما إن الرجل قد عاين الملائكة خلوا سبيلا، فأفلت منهم بدهائه وحسن تخلصه. واضح ده مش أنت البشر الأثرتني، ده واحد من الملائكة تابع لمين؟ للمختار، من جنوده بقى الملائكة بتساعده. واضح، فهو جاء على هواه وقال له لا مش انت الاساسين، ده انا شفت ملك واحد لابس ابيض ابيض كالعاده دايما لازم ابيض ابيض وراكب فرس ابلق بيبرق، يعني هو ده اللي اثرني وقبض عليا يعني. تاني قال له صدق الرجل فعلا عاين الملائكه فامرهم بان يخلوا سبيله. نعم. وقال الاخر وقد قيل له ان المختار يزعم انه يوحى اليه، فقال قال الله تعالى وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. وطبعا الوحي لأوليائهم دي عامة يعني بكل أولياء الشيطان يوحي إليهم بصورة أو بأخرى، كبالذات حال العلمانيين والملاحدة والزنادقة والناس الذين يطعنون في الدين ويتجرؤون عن الإسلام بهذه العبارات الشريعة، ما هذا من وحي الشيطان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، أي نعم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه، حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. كذلك مسيلمة الكذاب، ومسيلمة الكذاب يعني مع أن كل المتنبئين كذابون، لكن الله سبحانه وتعالى شاء أن يقرن اسمه باسم الإيه؟ الكذاب، لأنه ادعى ما لم يدعه غيره، وهو أنه سمى نفسه رحمن اليمامة، واسم الرحمن يعني ما يطلق أبدا إلا على الله سبحانه وتعالى، فهو الوحيد الذي نازع الله اسمه الشريف الرحمن وسمى نفسه رحمن اليمامة، فعوقب بأنه اقترن اسمه بصفة الإيه؟ الكذاب، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. فكان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة، وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد، يعني تسمع قصص شيء فعلا إنسان الذي ليس عنده بصيرة قد يعني يستغرب هذه الأشياء، كانوا إذا قيدوه تفك عنه القيود بالسلاح والحديد، تفك القيود يجي يطعنوه بالسلاح، السلاح لا يدخل فيه. واضح، يأتي للرخامة ويمسحها بيده فتقول سبحان الله، الرخامة تنطق فتقول سبحان الله، طبعا مش الرخامة ده الشياطين. وكان يري الناس رجالا وركبانا على خيل في الهواء ويقول هذه الملائكة، وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينقل فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسم الله، لأن الأحوال الشياطينية إذا ذكرت عندها اسم الله عز وجل أو آية الكرسي تقتل كما تنوي، فننتبه لهذا أيضا. واضح، لأن هذا سلاح فعال في إبطال هذه الأحوال. فقاله عبد الملك إنك لم تسم الله، فسمى الله وطعنه فقتله، لأن عند ذكر الله تنخنق هذه الشياطين وتنهزم. وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي كما جاء في الحديث قال له الشيطان إيه؟ دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ هذا الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح. فلما أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. فلذلك إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية، فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة، لأنه ممكن أن الشيطان يكاشف بشيء يعني تخفيه أنت، كما حصل لابن صياد قال خبأت خبأت لك خبأت يعني في قلبه، فقال له الدخ واضح. فإذا قد يكاشف واحدا بما في قلبه، فالناس تفتن بهذا. وربما تكلم بألسنة مختلفة كما يتكلم الجني على لسان المطروع، والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المطروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا فاق لم يشعر بشيء مما قال. وهذه الأرواح الشيطانية هي الروح التي يزعم صاحب الفتوحات أنه ألقى إليه ذلك الكتاب. ابن عربي الملحد صاحب الفتوحات المكية كان يدعي انه ما له اي يد في كتاب الفتوحات هذا، وان ذا يعني نقل له مباشره باللوح المحفوظ عن طريق الالهام واضح. فهو ألقي إليه فعلا لكن ما الشياطين، بدليل ما فيه من ضلال مبين وكفر والحاد. ولهذا يذكر انواعا من الخلوات بطعام معين وشيء معين، وهذه مما تتفتح لصاحبها اتصالا بالجن والشياطين. لابد يبقى في نوع من الرياضات يقتصر على اكل معين، يجلس جلسه معينه، ومجاهدات معينة يترتب عليها أنه يرى هذه الأشياء، فيظنون ذلك من كرامات الأولياء وإنما هو من الأحوال الشيطانية. يقول شيخ الإسلام وأعرف من هؤلاء عددا، ومنهم من كان يحمل في الهواء إلى مكان بعيد ويعود، ومنهم من كان يؤتى بمال مسروق تسرقه الشياطين وتأتيه به، ومنهم من كانت تدله على السرقات بجعد يحصل له من الناس أو لعطاء يعطونه إذا دلهم على سرقاتهم ونحو ذلك. ولما كانت أحوال هؤلاء شيطانية كانوا مناقضين للرسل صلوات الله تعالى وسلامه عليهم، كما يوجد في كلام صاحب الفتوحات المكية والفصوص وأشباه ذلك يمدح الكفار. لازم عشان الشياطين تستعينه لابد أنه إيه يجتهد تحقيق صفة إيه أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم، أو تنزل على كل أفاك أثيم. فيمدح قوم نوح وهود وفرعون وغيرهم، وينتقص الأنبياء كنوح وإبراهيم وموسى وهارون، ويذم شيوخ المسلمين المحمودين عند المسلمين كالجنيد بن محمد وسهل ابن عبد الله التستري وأمثالهما، ويمدح المذمومين عند المسلمين كالحلاج ونحوه كما ذكره في تجلياته الخيالية الشيطانية. وبين كرامات أولياء الله وبين ما يزلهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة. أما نقول يشبهها يعني تشتبه يعني تشبهها ولكن ليست مثلها. أول هذه الفروق السبب في حدوث خرق العادة. فكرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية سببها ما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى. فيمكن أن تكون يعني سبب لحصول كرامات. فإن كان خارق العادة لا يحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، وإنما يحصل بما يشبه الشيطان وبالأمور التي فيها شرك كالاستغاثة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهذه من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات الرحمانية. ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصفيق، هو التصفيق والتصفيق، يتنزل عليه الشيطان حتى يحمله في الهواء ويخرجه من تلك الدار. فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث المخلوق إما حي أو ميت. طبعا كما أشرنا ده من علامات التمييز. إذا كانت بتحصل مع سماع الموسيقى أو الضرب والدف والصفير والتصفيق وهذه الأشياء، لا يمكن أن تكون هذه حالا رحمانية ولا تحصل عند قراءة القرآن الكريم، وإنما تحصل عند سماع المعازف كما ذكرنا. وهذا دليل على أن هذه الأحوال شيطانية دائما، ولذلك كان يشترط بعضهم على من يحضر، ودي معروفة أو عند الجماعة اللي غرقوا في مستنقع وحل الجن والكلام ده، إنه يقول له إيه محد يقرا قرآن، إياك حد يكلم كلمة، لأنه خايف إنه يقول كلمة فيها ذكر الله، واضح؟ لذلك يشترطون على من يحضرهم ألا يقرأوا قرآنا ولا يتكلموا بشيء البتة. وطالب بعض الرفاعية من أحد الشباب الانصراف عنهم، لأن هذا الشباب أخذ يتمثل بإيه؟ بذكر وقراءة قرآن، فطردوه. فلما دخلوا الشيش في الجلد يعني، فهو ده قرأ القرآن الكريم وذكر الله تعالى، فحصل جرح. هو بيفخروا إن بيعملوا البتاع بيعدوه، في صور فعلا بيعدوا الشيش من هنا وهنا كده، واضح، ولا يجرح ولا تنزل قطرة دم. فلما الأخ قرأ القرآن فنزل إيه؟ يعني الدم وجرحه، حتى قالوا إن بين الحاضرين رجلا روحه شريرة فلينصرف عنا. يروح شريرة عنده ينصرف، والشريرة أنه كان يقرأ القرآن الكريم. ويقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى إن ما يفعله الرفاعية من اقتحام النار وضرب الشيش وإدخال الحديد المحمى في ألسنتهم، فعلا بيخرقوا اللسان بإيه؟ بالحديد المسخن المحمى، وأكل الحيات والحشرات إنما هو من الشعوذة التي لا ينفردون بها عن غيرهم، بل هي منتشرة بين كثير من المنتمين إلى أديان ومذاهب ونحل مختلفة وأفكار عديدة. يقول الشيخ رشيد رضا رحمه الله: لقد شهدت عمل الرفاعية في إدخال السيف في البطن والحرب في جفن العين، وقد أخرجت واحدا منه وطلبت منه أن يمكنني من وضع النار حيث أريد من بدني. يعني أنت بتقول أنك صادف الأشياء خلاص، أنا هجيب النار وأضعها في أي مكان مش في مكان أنت تضعها فيه. فلم يقبل، ثم استكفته فأظهر التوبة عن مخادعة الناس لذلك. أيضا بعض الرفاعية طبعا معجبين جدا بالشغل اللي بيعملوه ده، حتى إن بعضهم قال إن إكرام الله حاصل لهم في كونهم يأكلون الزجاج أمام الكفار، يأكلون الزجاج أمام الكفار، وأنهم عاينوا الزجاج في بطنه. ما عرفش عملوا له أشعة ولا إيه، فالمهم متأكدين فعلا دخل بطن ده الزجاج، وتأكدوا من صحة ذلك، وأدى لبعضهم إلى الإسلام، لأن عقولهم يعني إيه مريضة مثل عقولكم، يعني هل ده يدخل في الإسلام؟ الخوارج طبعا سبق أن ذكرنا ذلك بضعف، هذا من جهلهم، لأن لو الناس دي وصلهم معلومات إن البوذيين والهندوس وكذا وكذا من أصناف الكفار يحصل لهم أضعاف ذلك، لارتدوا عن الإسلام الذي دخلوه بسبب هذه الشعوذة. فالحق لا يشيد بناطق وكذب ومخارج. كذلك السرك، معروف ما يحصل في السرك انه بيقسم الانسان نصين، وهذه الاشياء التي يفعلونها هذه كلها من المخارق ومن الاحوال الشيطانيه التي تتصادم مع الاحوال الرحمنيه. يقول شيخ الاسلام: ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق اما حي او ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما او نصرانيا او مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث. طبعا معظم هذه الأشياء بتكون قصص خرافية يعني مفبركة، لكن احنا هنفترض انها حصلت بالفعل، نفترض انه صادق وانه فعلا لما كان بيغرق قال يا سيدي عبد السلام، اظن ده في ليبيا او العوام، والعوام ده واحد يوناني خواجة يوناني لقوه غرقان ومش عارف جابوه وحطوه لها سفر كده يعني، واضح، وكل واحد كده عمل له شوية، وممكن يحصل انه يستغيث به فعلا سيدي فلان نجيني من الغرق مثلا، فيبص تلاقي حاجه كده طلعته للشاطئ مثلا، فنفرض هذا حصل. لكن انت لو انك حللت هذا الموقف هتقول ده ايه؟ هذا حال شيطاني، لان كيف يكرمه الله وهو يستغيث بغيره وهو يشرك بالله سبحانه وتعالى. فمثل هذه لازم يمكن ان تكون كرامه، هذه اهانه، لان هو يريد للشيطان ان يروج عباده غير الله. فطبعا الراجل ده هيحشر الناس والناس تفتن لذلك، فيزدادون في عبادة الموتى والأضرحة والشرك بالله سبحانه وتعالى من خلال استغاثة لغير الله. يقول ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخبر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالب. ودي مشكلتنا الحديثة مع الجماعة الصوفية، موضوع الخبر ده بقى يعني مرتع خصف للإفتراء والضلال المبين. واضح؟ يعني مين قال لكم إنه الخبر؟ من قال لكم إنه الخبر؟ واضح؟ السير منتهى ببساطة إنه شيطان يزعم أنه الخبر. ها؟ وإلا فما الدليل على أنه الخبر عليه السلام؟ أي نعم، يقول ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له أنا الخبر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما قد جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب. يموت له الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار كما تصنع كفار الهند فيظنون أنه عاش بعد موته إلى آخر يعني الكلام. يقول ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول أنا ربك، فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزجره واستعاذ بالله منه فيزول. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين، وقد جرى هذا لغير واحد. وهؤلاء منهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة. ومنهم من يرى فارسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. ثم يقعد شيخ الإسلام قاعدة عظيمة جدا يقول وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وكل من قال إنه رأى نبيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. وسبق أن تكلمنا في سيرة المهدي السوداني وكيف أن ادعائه أنه يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويتلقى منه مباشرة في اليقظة هو سبب كل الضلال الذي وقع فيه كما أسلفنا. يقول شيخ الإسلام ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، الذين يعمرون بيوت الله والمساجد أبعد الناس عن أحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب، وهذا كله أقرب إلى الأحوال الشيطانية، لأن الرسول قال عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وقال شيخ الإسلام وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة، فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويزيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته. وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته. وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق، كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها كما يعزل الملك عن ملكه ويتلف العالم علمه، وتارة بسلب التطوعات لا يوفق لأداء النوافل والتطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى أقل من الولاية العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفستق، وتارة يرتد والعياذ بالله عن الإسلام. وهذا في من يكون له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثيرا منهم لا يعرف أن هذه شيطانية بل يظنها من كرامات أولياء الله. ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن يظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. يقول ولما كانت الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة قدره، يعني أعظم كرامة هي لزوم الاستقامة، دي أعظم كرامة، واضح؟ أما خرق العادة فيمكن أن تتسبب في نقصان درجة الإنسان. يقول: ولما كان الخوارق كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى، كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همته ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات. إذن هذا هو مسلك أولي البصائر، عدم السكون إلى الكرامات وعدم الاغترار به بل الشفقة منها. واضح؟ يقول ابن الجوزي: ولما علم العقلاء شدة تلبيس إبليس حذروا من أشياء ظاهرها الكرامة وخافوا أن تكون من تلبيس. هذا هو الأحوال. فعن رابعة أنها أصبحت يوما صائمة في يوم بارد، قالت: فنزعتني نفسي إلى شيء من الطعام السخن أفطر عليه، وكان عندي شح، فقلت لو كان عندي بصل أو كراس عالجته، فإذا عصفور قد جاء فسقط على المسقط في منقاره بصلة. تقول: فلما رأيته أضربت عما أردت وخفت أن يكون من الشيطان. وعن محمد بن يزيد قال: كانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، الناس تيجي تقول له رأيناك في المنام وتفعل كذا في الجنة إلى آخره، فكانوا يرون لوهيب أنه من أهل الجنة، فإذا أخبر بها اشتد بكاؤه وقال: قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان، قد خشيت أن يكون هذا من الشيطان. فإذا كان هذا حالهم مع هي فعلا أقرب ما تكون الكرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ يقول شيخ الإسلام: فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر وتقول: هنيئا لك يا ولي الله. واضح؟ يريد أن يغره فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك. وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول: خذني حتى يأكل للفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح، وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة، أو تريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين يتطورون بصورة صاحبه. فإذا قرأ آية الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله. وأعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له: أنا من أمر الله، ويعده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق مثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء. فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر. يعني يوجهها بإيه؟ بقلبه، بدون ما يتكلم أو يتحرك. الطيور انزلي تنزل، البقرة اجلسي تجلس، وهكذا. فيحصل له هذه الأشياء. وتأتيه أشخاص ويحملون إلى مكة، وتأتي به وتأتيه أشخاص بصورة جميلة، تقول: وهذه الملائكة الكروبيون أتوا لزيارتك. فيقول في نفسه: كيف تصوروا بصورة المردان؟ فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له: علامة أنك أنت المهدي أنك تنبت في جسدك شامة، فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. ودي كانت مشكلة برضو المهدي السوداني، نبتت له شامة أو وجدت هذه الشامة، فقالوا أن هذه من علامات كونه المهدي. يقول شيخ الإسلام: وهذا باب واسع، ولو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير. وقد قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى: كلا كلا، هذه فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل ما حصل له نعم دنيوية تعد كراما يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، وقد يحمي منها من يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا كرامات الأولياء لابد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله. فمن كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان وأكل المحرمات كالحيات والزنابير والقناطس والدم وغيره من النجاسات ومثل الغناء والرقص، لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجهه، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواليد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالقرآن هو ذكر الرحمن، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفر الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، ثم قرأ هذه الآية. نختم الكلام بالتنبيه على أن من الخوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر، أو بتعبير آخر يعني لا يتسبب فيه شيطان جني بل شيطان إنسي، لا بيكون من إيه بطريقة التعلم والحيلة، ما بيحتاجش لمعونة الشياطين، دي نوع من الخوارق في الظاهر، هي ظاهرة خوارق بس هي إيه، لكنها عبارة عن حيل، كما كان يفعل ابن سومر لما يدخل الناس ويتفق معهم يدفنهم في الأرض ويجي يعذب أصحابه فيقولون له إنك أنت المهدي إلى آخر هذا الكلام، وتكلمنا عن هذا بالتفصيل. هذه مخاريق وحيل، فهو يستطيع أن إيه يتكلفها زي التمثيليات اللي يخرجها ويرتبها ويوهم العوام أنها يعني طبيعية بدون تدبير مسبق، فهذه ظاهرها خوارق لكنها من قسم التعلم والحيل. كما روي عن الحلاج من أنه كان يدفن شيئا، يجيب شيئا من الخبز والشواء والحلوى في موضع من البرية، مكان معين في الصحراء، يخبي تحت الأرض هذه الأشياء ويطلع بعض أصحابه على ذلك، فإذا أصبح قال لأصحابه إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة، سياحة صوفية في الصحراء يعني، إن رأيتم أن نخرج على وجه السياحة فيقوم ويمشي الناس معه، فإذا جاءوا إلى ذلك المكان قال له صاحبه الذي أطلعه على ذلك نشتهي الآن كذا وكذا، نشتهي نأكل الدجاج وحلوى وخبز يعني وشواء إلى آخره، نشتهي الآن كذا وكذا، فيتركهم الحلاج وينزوي عنهم إلى ذلك المكان فيصلي ركعتين ويأتيهم بذلك. دي بقى كرامة، وهي حتى مش هنقول حل شيطاني، دي حيلة مش أكثر يعني. وكان يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق، يجيب الذهب من إيه من الهواء، طبعا بيخديها بقى في كم وحاجة ويطلع في دي زي الحاوة ما بيعمل يعني، ما عرفش أنا شفت الحاوة إحنا أطفال في المدارس كان يجيبوا يجيبوها يعني. دي عبارة عن حيلة، وحتى كان الحاوة ساعات يشرح لهم إزاي بيعمل الخدعة، هي خدمة يعني مش أكثر. يمد يده إلى الهواء ويطرح الذهب في أيدي الناس ويمخرق. فواحد من الحاضرين كان رجلا ذكيا قال له يوما هذه الدراهم معروفة، ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه اسمك واسم أبيك. واضح طبعا ما استطاع، وما زال يمخرق إلى وقت صلبه. فطبعا هذه الأشياء بالذات قسم الحيل ده أخبر الناس به وأشهره به النصارى، واضح معظمها حيل في الحقيقة، وإذا كان فعلا بتحصل فهي إعانة من الشياطين لهم كي يتفادوا في إيه؟ في الكفر. جماعة النصارى في تعظيم أحبارهم ورهبانهم دايما يحكي لك الخوارق، ولأنهم يعني مساكين جهلة ضالون فهو بيتصور ان الخالق يدل على انها من عند الله. لا، الخالق قد يكون من ايه؟ من الشيطان. فالشاهد يعني من الكلام هذا معروف عنهم، واكثر ما ظهر في زماننا هذا دعوه العذراء تجلد مش عارف في شريف الزيتون والكلام ده كله، وكان فلان مشلول ومش عارف اول ما شاف بتاع مشى. اولا هذا يعني ممكن يكون ده شلل هستيري، او حتى لو كان باي سبب من الاسباب كما ذكرنا. وفي نفس الوقت هل مريم عليه السلام ممكن ان تتجلى لهؤلاء الناس الذين دعوا انها ام الله والذين اشركوا المسيح مع الله سبحانه وتعالى؟ مريم بريئه من هذا الكفر، فلا يمكن ان تكون التي تتجلى حتى لو كان في تجلي سوى ايه؟ شيطان الشياطين يضحك عليهم ويستخف عقولهم السخيفه. بعض عوام المسلمين للاسف الشديد كانوا يذهبون للاستشفاء في هذه الايه؟ المجالس الشيطانيه. طب يقروا كده ايه الكفر يشوفوا ايه اللي يحصل. فالشاهد يعني موضوع الخوارق مهما عمل صاحب الخارقة لا تحرك فيك شعر، تنظر إلى الخارقة تخالف الشرع أم لا، وتنظر إلى سيرك الذي قام بها، فإن كان ليس من المؤمن ولا من المتقين والله فهذا ممن تنزل عليهم الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم. يعملوا مثلا تمثال، والتمثال ده في ساعة معينة مش عارف ينزف دما أو يدر لبنا، هذه كلها امور مضبوطه، انابيب وحيل عاديه جدا يعني، ما هيش خوارق ولا حاجه. من ذلك ايضا ما ذكره بعض اصحاب ابن الشباب، قال حضرنا يوما عنده فاخرج جديا مشويا فامرنا باكله وان نكسر عظمه ولا نهشمها، فلما فرغنا امر بردها الى التنور، حط العظم كله جوه الايه؟ الفرن الثاني، وترك على التنور طبقا ثم رفعه بعد ساعه فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا. هو بيوهمهم ان العظم ده هو يعني ايه كرامه بقى، استطاع انه يرجعها تاني حيه وبتاكل حشيش في الفرن. ثم رفعوا بعد ساعات فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشا ولم نرى للنار اثرا ولا للرماد ولا للعظام خبرا. قال فتلطفت حتى عرفت ذلك، واحد قاعد ايه يتحرى حتى عرف السر يعني، وذلك ان التنور يفضي الى سرداب وبينهما طبق نحاس بلولب، فإذا أراد إزالة النار عنه تركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب، وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب وتتراءى للناس. وقال ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقد رأينا في زماننا من يشير إلى الملائكة يقول للناس الملائكة حضرك يعني، يقول هؤلاء ضيف المكرمون، يوهم أن الملائكة قد حضرت ويقول لهم تقدموا إلي. وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديدا فترك فيه عسلا، إبريقا جديدا فترك فيه عسلا. ليه جديد؟ فخاره فخاره يعني يكون فخار لسه ما تحسش في مية، تجد أول يتشرب يتشبع المسام تتشبع بإيه؟ بما يوضع فيه. فهو عمل إيه؟ أول شيء وضع فيه مش ماء، وضع فيه إيه؟ عسل. فالعسل حيتشربه الجدار، واضح يبقى في فترة من الوقت مش هيطلع في أول شهر يعني. يقول أخذ رجل في زمنه إبريقا جديدا فترك فيه عسلا فتشرب في الخدف طعم العسل واستصحب الإبريق في سفره، فكان إذا غرف به الماء من النهر، يجيب لهم ماء من النهر يعني هو طبعا فاضي، حيوري لهم فاضي كده ما فيش فيه مية ولا حاجة، وعليه يملأ من النهر. فكان إذا غرف به الماء من النهر وساق أصحابه وجدوا طعم العسل. واضح. وما في هؤلاء من يعرف الله ولا يخاف في الله لومة لائم، نعوذ بالله من الخذلان. دي الحقيقة ما تيسر الكلام اليوم بسبب الكلام في العبث بمصادر التلقي، العبث بمصادر التلقي في الإسلام. فمن ضمن هذا العبث كلام ادعاء الخوارق، وهناك بقية في هذا البحث متى ما واتت فرصة شو نتكلم فيه. لكن خلاصة الكلام كما بينا لابد أن نفهم أن الخوارق أقسام عدة، أهمها المعجزة وهي الأنبياء، ثم الكرامة للأولياء بشروطها، أو المعونة لمن كان حديث عهد بالتوبة فيخرق له العادة إعانة له على ذلك وتثبيتا، في الإهانة للكذابين المتنبئين الكذبين، وهناك أيضا أحوال الشيطانية، وهناك القسم الأخير وهو ليس في الحقيقة من الخوارق وإنما من باب الحيل والمخاريف كما يعني ذكرنا. أيضا الكرامة تدل على ولاية صاحبها لكنها لا تدل على عصمته، وتدل أيضا على صحة الدين الذي يؤمن به هو دين الإسلام. أما المعجزة فتدل على صدق النبي وعصمته أيضا تدل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا أيضا أن خرق العادة بذاته لا يعد إيه كرامة، لأن كرامة خرق العادة أقسام كثيرة، قد يكون كذا أو كذا أو كذا، فلابد أن نعلم المعيار الذي نميز به بين الحال الشيطاني وبين الحال الرحماني. بالنسبة لأهم المراجع في هذا الباب، هو أشهر مرجع هو كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أيضا هناك كتب كثيرة في هذا الباب، خاصة الكتب التي تتناول الانحرافات الصوفية الاعتقادية. نكتفي لنا بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.